إمكانية إلى غزة. وإحراق قرى بالساحل السوري وارتكاب مجازر مروعة في اللاذقية وطرطوس وحمص. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني أن سياسة طهران قائمة على خفض التوتر وتعزيز الوحدة الإقليمية، لكنها لن تتهاون بمواجهة أي تهديد لمصالحها وسترد بقوة. وخلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء النرويج يوناس جارستورا، شدد مسعود بازشكيان على أن إيران لم تسعى مطلقا لصنع سلاح نووي، لافتا إلى محاولات كيان الاحتلال تشويه صورة أنشطتها النووية عبر الترويج للأكاذيب. وأضاف بازشكيان أن إيران كانت حامية للسلام والأمن الإقليميين دائما، معتبرا أي توتر أو صراع يضر بالمنطقة والعالم. شددت البتة الإيرانية لدى الأمم المتحدة على عدم عقد أي مفاوضات إذا كان الغرض منها تفكيك برنامج إيران النووي السلمي. وأشارت البعثة الإيرانية إلى إمكانية التفاوض إذا كانت المسألة تتعلق بمعالجة المخاوف من احتمال يكون البرنامج النووي الإيراني ذو طابع عسكري. وكان رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف أكد أن إيران لن تنتظر أي رسالة من الولايات المتحدة وستحبط الحظر بقدراتها وعلاقاتها الدولية. وأضاف قاليباف أن سلوك الرئيس الأمريكي تظهر أن تصريحاته حول المفاوضات هدفها الخداع وتقديم تنازلات، مبينا أن طهران لن تتفاوض تحت التهديد. أكدت حركة حماس على ضرورة الالتزام ببنود اتفاق وقف إطلاق النار والبدء فورا بمفاوضات المرحلة الثانية وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة بعد فتح المعابر. وأوضحت الحركة أنها وافقت على تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي من شخصيات وطنية مستقلة لإدارة القطاع حتى يتم إجراء الانتخابات العامة على كل مستوياتها الوطنية والرئاسية والتشريعية. وكان وفد من حماس التقى رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد في القاهرة لبحث مجريات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في مراحله المختلفة. في سياق متصل، يراقب الإعلام الإسرائيلي مفاوضات المرحلة الثانية باهتمام كبير وتحديدا عائلات الأسرى الإسرائيليين. تفاصيل أوفى مع الإعلامي خضر شاهين.
تحديدا لعائلات المحتجزين والأسرى الإسرائيليين الذين يحملون المسؤولية الكاملة لعرقلة استمرار ما يعطي وقت إطلاق النار المؤقت والانتقال إلى المرحلة الثانية. وأيضا خلال التظاهرات كان هناك تحميل المسؤولية للحكومة، والتي عبروا عن استيائهم سواء من أدائها من خلال الالتزام بتنفيذ بنود المرحلة الأولى، وأيضا عرقلة وضع العراقيل للمرحلة الثانية وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين. وهذا شاهدناه من خلال التظاهرات الكبرى التي انطلقت من تل أبيب وصولا إلى القدس المحتلة، ومحاولات هؤلاء لعشرات الآلاف لاقتحام مقر وزارة الحرب تل أبيب، وأيضا محاولات لاقتحام منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي الرسمية في القدس المحتلة. على كل أحوال، هيئة البث الإسرائيلية وأيضا إسرائيل هيوم وإضافة لكافة المصادر العبرية، بعد قليل من المفترض أن يكون هناك اجتماع يترأسه بنيامين نتنياهو للمجلس الكابينيت المصغر للتباحث حول ما يدور من مباحثات في الدوحة، مع اقتراب وصول أيضا المبعوث الأمريكي الخاص للمفاوضات إلى الدوحة خلال الأيام القادمة. أيضا غدا سيكون هناك توجه للوفد المفاوض الإسرائيلي بعد، كما ذكرت، انتهاء الاجتماع للكابينيت هذا المساء. وتحديد الصلاحيات لهذا الوفد المكون من نائب رئيس الشباك إضافة لمستشار الخاص لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إضافة للممثل والمفاوض والمسؤول عن ما يعرف بالتسمية الإسرائيلية الرهائن بالجيش الإسرائيلي. هؤلاء سيتوجهون غدا إلى الدوحة للمشاركة في المباحثات والمفاوضات الحاصلة.
أصيب مستوطنان جراء انفجار مركبة بالقرب من تقاطع لاغوارديا في تل أبيب، ووصفت وسائل إعلام عبرية الإصابتين بالمتوسطة حسب زعمها، مشيرة إلى اكتظاظ الموقع الحدث بقوات كبيرة. وبحسب المصادر فقد فتحت السلطات تحقيقا واسعا لمعرفة أسباب ودوافع الهجوم، خاصة وأن أحد المصابين هو رئيس بلدية سابق، زاعمة أن خلفية الحدث إجرامية. أقر الكيان الإسرائيلي بارتفاع عدد الجرحى والمعوقين في صفوف قواته إلى 78,000 بسبب العدوان على غزة. وذكرت وزارة الحرب الكيان أن معظم الإصابات من جنود الاحتياط دون سن 30، معترفة أن أكثر من 60% منهم يعانون مشاكل نفسية. في سياق متصل أشارت صحيفة يدعوت أحرنوت العبرية إلى قلق هيئة الأركان بسبب النقص الشديد في عديد القوات العاملة بالجيش، مضيفة أن هذا النقص يأتي بعد سقوط الآلاف من قتيل ومصاب خلال العدوان على غزة. استشهد مدنيان وأصيب آخرون برصاص الاحتلال في مدينة غزة بخرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الإعلام الفلسطيني أن مسيرة للاحتلال استهدفت مدنيين بمخيم المغازي وسط القطاع، مشيرة إلى قصف آليات وحدات الكيان خان يونس جنوبي القطاع بشكل مكثف، ما أسفر عن إصابة سيدة في بلدة خزاعة. إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة في غزة وصول 5 شهداء ونحو 40 إصابة للمستشفيات خلال 24 ساعة الماضية. لافتة إلى تخطي الحصيلة الكلية للشهداء عتبت 48,450 منذ بدء العدوان عام 2023. فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مدينة جنين بالضفة الغربية بعد دفع تعزيزات عسكرية إلى المدينة ومخيمها وسط استمرار عمل الهدم والتهجير القسري. وبعد إعلان الاحتلال توسيع عملياته العسكرية على شمال الضفة الغربية، اقتحمت مدرعاته بلدة برقين جنوب غربي جنين. إلى ذلك تعرض عدد من المواطنين للاختناق في بلدة قصرة جنوب نابلس، كما أصيب شاب بقنبلة غاز في بلدة الرام شمال القدس عندما اقتحمت قوات الاحتلال البلدتين وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز. أشهدت جهات ومؤسسات شعبية وحكومية في صنعاء بالموقف الأخير لقائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي الذي أمهل كيان الاحتلال 4 أيام لفك الحصار عن غزة. التقرير التالي تضمن في تفاصيل أوفى عن المواقف المؤيدة للمهلة منحها السيد الحوثي للاحتلال.
بيانات متعددة أصدرتها جهات ومؤسسات يمنية حكومية وشعبية وقبلية ترحب بالموقف الذي أعلنه السيد عبد الملك الحوثي المتمثل بإمهال كيان الاحتلال 4 أيام لفك الحصار عن غزة. المجلس السياسي الأعلى الحاكم في صنعاء أعلن الجهوزية الكاملة للقوات المسلحة وكل الأجهزة المعنية لتنفيذ توجيهات السيد الحوثي. وقال المجلس في بيان إنه في حال انتهاء 4 أيام التي منحها اليمن للوسطاء لإدخال المساعدات إلى غزة ومماطلة العدو الإسرائيلي تجاه التزاماته وفشل الوسطاء في منع التجويع الذي يراد فرضه على أبناء غزة، فإن القوات اليمنية في كامل جهوزيتها للرد على العدو ومحاصرته بحرا مثلما يحاصر غزة.
اليوم اليمن هو حاضر بقوة في هذه الساحات، حاضر بقوة في هذه الوحدة المركزية. لماذا؟ لأنه وجد هذا الوعي ووجد هذا الترابط ووجد هذا الوفاء للقضية الفلسطينية القضية المركزية للأمة.
وأكد المجلس السياسي مباركته لما أعلنه السيد، وقال إن هذا الموقف ينطلق من الواجب الديني والإنساني والمبدئي، كما أنه ترجمة لما سبق، وأعلنته الجمهورية اليمنية بأنها ستظل تراقب التزام الكيان الصهيوني بتنفيذ التزاماته حسب الاتفاق المبرم مع فصائل المقاومة الفلسطينية البطلة بقيادة حماس.
أنا أعتقد أن التحركات تشير إلى أن هناك نشاط عسكري، وفي نفس الوقت هم يأخذون التحذيرات بمحض الجد، يعني أنا قد تتراجع هي الآن التنبؤات مبكرة.
وفي السياق نفسه ثمنت حركات المقاومة في فلسطين الموقف، وقالت حركة المقاومة الإسلامية حماس إن قرار أنصار الله يأتي امتدادا لموقف الدعم والإسناد الذي قدمته على مدار حرب الإبادة في غزة، وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك العاجل لوقف جريمة التجويع التي يمارسها الاحتلال في غزة. كما دعت حماس الشعوب والدول العربية والإسلامية إلى اتخاذ خطوات فاعلة لكسر الحصار عن إخوانهم في قطاع غزة.
اعتبر المفاوض الأممي المعني بالحق في السكن راجا غوبال مخطط ترامب لتهجير سكان غزة مجرد خيال، وأكد راجا غوبال أن هذه الخطة ورفضتها جميع الدول الساعية لاحترام الأنظمة الدولية، مضيفا أنها ستكون واحدة من أكبر الانتهاكات للقانون الدولي في القرون الأخيرة في حال تنفيذها. وشدد المفوض الأممي على أن هذا السيناريو سيفاقم معاناة الفلسطينيين الذين عانوا عقودا من الاحتلال الإسرائيلي، مشيدا بخطة إعادة إعمار غزة دون تهجير سكانها التي اعتمدتها القمة العربية الأخيرة في القاهرة. أقدمت جماعات مسلحة في سوريا على اقتحام وإحراق عدة قرى في مدينة طرطوس ومناطق الساحل، وأكدت مصادر سورية أن فصائل العمشات والحمزات المسلحة متهمة بارتكاب قتل ممنهج في مناطق الساحل، مضيفة أن المجازر وقعت في القرى الواقعة عند مدخل اللاذقية لكنها توسعت لاحقا إلى منطقتي بانياس والقرداحة. إلى ذلك قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عدد ضحايا المجازر بحق أهالي الساحل تجاوز 1000 قتيل، لافتا إلى تناثر الجثامين عند أطراف الطرقات والشوارع. كما وأشار المرصد إلى توجه سكان القرى إلى الجبال والغابات خوفا من تعرضهم للقتل. هذا وقد شهدت أرياف محافظات اللاذقية وطرطوس وحماه وحمص أكثر من 10 مجازر مروعة بحق سكانها. تفاصيل أوفى في سياق هذا التقرير.
العمليات الانتقامية والإعدامات الميدانية مستمرة في مناطق الساحل السوري، حيث ارتفع عدد الضحايا لأكثر من 1000 شخص من بينهم 745 مدنيا بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. المرصد أكد ارتكاب أكثر من 10 مجازر في أرياف اللاذقية وطرطوس وحماة وحمص، مما يعكس تصاعد العنف واتساع رقعة النزاع إلى مناطق جديدة. ووفقا للمصادر فإن حوالي 385 شخصا تم إعدامهم ميدانيا رميا بالرصاص على يد قوات وزارة الدفاع والأمن الداخلي السوري. في المقابل أعلنت وزارة الدفاع السورية عن إطلاق المرحلة الثانية من عملياتها لملاحقة عناصر النظام السابق في المناطق الجبلية والأرياف الساحلية، مما يزيد من تعقيد المشهد الأمني في تلك المناطق.
بدأت قواتنا العسكرية والأجهزة الأمنية تنفيذ المرحلة الثانية من العمليات العسكرية التي تهدف إلى ملاحقة فلول وضباط النظام البائد.
المرصد السوري أشار إلى أن العمليات الانتقامية مستمرة، مؤكدا أن 830 مدنيا من الطائفة العلوية قتلوا، بينما تم تهجير عشرات الآلاف منهم مع إحراق منازلهم، ما دفع المنظمات الحقوقية للمطالبة بمحاكمة الجنات بتهمة ارتكاب جرائم تطهير عرقي وإبادة جماعية. في السياق ذاته تعرضت مناطق في ريف بانياس لقصف مكثف بالطائرات المسيرة والمدفعية، مما أدى إلى موجة من الذعر بين المدنيين، واستهدفت الهجمات المناطق الجبلية بشكل مباشر، في حين تعرضت قرى في ريفي اللاذقية وطرطوس لقصف مكثف بالدبابات والطائرات المسيرة، مما دفع الأهالي لإطلاق نداءات استغاثة. ولليوم الثاني على التوالي انقطعت الكهرباء ومياه الشرب عن مناطق واسعة في ريف اللاذقية، مما أدى إلى انقطاع الخدمات لا سيما الاتصالات في بعض المناطق. وأكد المرصد أنه نتيجة لانقطاع الخدمات وتدهور الوضع الأمني توقفت الأفران عن إنتاج الخبز وأغلقت الأسواق، مما تسبب في صعوبة تأمين الاحتياجات اليومية للعائلات.
دعت قطر إلى إخضاع جميع منشآت الكيان الإسرائيلي النووية إلى نظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. سفير قطر الدائم بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية جاسم يعقوب الحمادي طالب بانضمام كيان الاحتلال إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، معتبرا ذلك جزءا من تعهدات المجتمع الدولي بموجب قرارات مجلس الأمن والوكالة الدولية. وأكد الحمادي أن جميع دول المنطقة غرب آسيا أصبحت أطرافا بمعاهدة حظر انتشار هذا النوع من الأسلحة باستثناء الكيان الإسرائيلي. شهدت مدينة بحر شمال العاصمة السوداني الخرطوم استقرارا أمنيا عقب سيطرة الجيش السوداني على معظم مناطق المدينة، وشهدت أشهر الأسواق والمرافق الصحية تدميرا كاملا على يد قوات الدعم السريع. المزيد تابعوه في هذا التقرير.
على طول الطريق الذي يبدأ من جسر الحلفية متجها إلى مدينة بحري تجد المباني شاهدة على معارك عنيفة دارت في هذه المدينة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، فحجم الضرر الذي وقع على الأهالي والمباني كبير جدا. هنا مستشفى البراحة الطبي وهو من أكبر المستشفيات في مدينة بحري تم تدميره بالكامل من قبل قوات الدعم السريع. كان هذا المستشفى يقدم جميع الخدمات الطبية لمعظم سكان بحري، الآن أصبح أثرا بعد عين. دلفنا إلى السوق المركزي ببحري. كان هذا السوق يرفض جميع الأسواق بالمدينة بالخضر والفاكهة وجميع المواد الغذائية. أيضا لم يسلم من قوات الدعم السريع التي نشرت قناصاتها في هذا المجمع السكني الذي يقابل السوق المركزي، وتبدو أثار الخراب جلية، فمعظم المحال التجارية دمرت. احترق السوق بكامله. يحاول بعض التجار العودة مجددا لعملهم في السوق بعد السيطرة الأمنية للجيش السوداني على المدينة. في قلب مدينة الخرطوم بحري وقبالة شارع المعونة أشهر الشوارع في هذه المدينة يقع سوق سعد قشرة. تطور هذا السوق من شعب صغير إلى سوق حديث تباع فيه جميع البضائع المستوردة والمحلية. أيضا طالته يد التخريب من قبل قوات الدعم السريع. حتى الأحياء القريبة من هذا السوق ضاقت أشد أنواع المعاناة، قتل وتدمير وتجويع للأهالي الذين أصبحوا يوارون جثامين موتاهم بالقرب من منازلهم.
عندنا وفيات حصلت، فبقينا ذاته عشان نمشي ندفن في المغابر الأساسية الرسمية ما في طريقة ننزل ماسكين المغابر بهناك، مانعنا نزاته انه زولي شق المغابر ما في دل الدعامة، فاضطرينا غايته نقعد نحفر نبني هنا دي فوق الحلة.
قصص كثيرة تروى على جانبي هذا الشارع الرئيس في مدينة بحري الذي شهد جرائم وانتهاكات من قبل الدعم السريع.
هذا نصل معكم إلى ختام حصاد المساء. شكرا لكم طيب المتابعة وتقبلوا تحية خالد عبد الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فلسطين اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ماذا في وجهة الأحداث بغزة؟ إنهاء حرب أم تصعيد؟ ماذا في جعبة المقاومة اليوم ومعادلتها لمواجهة الحصار؟ هل بدأ العد العكسي لإعادة تفعيل محاور الإسناد؟ العد العكسي، تهدئة أم تصعيد؟ موضوع برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. على جبهة لبنان وفي جنوبه بالتحديد، عدوان صهيوني متواصل وغارات وارتقاء شهداء، ولا من يرتقي بالموقف الوطني إلى حد لجم هذا العدو بأي طريقة أراد. خلف الدولة أعلنت المقاومة وأهلها الوقوف على أن الموقف الصهيوني المتمادي والخطير لم يغير شيئا من الأداء الرسمي. إنها ذروة الفشل للجنة الخماسية والحلول الدبلوماسية الكاذبة، في حين أن المنطق السيادي كما شرعت الأمم المتحدة يمنحان اللبنانيين حق الدفاع عن النفس. في الحقيقة الغزاوية المقاومة وأهلها عند تعهداتهم تجاه اتفاقية وقف إطلاق النار الذي يخرقه المحتل وسيده الأمريكي ويعملان على هدمه، فيما يد الفلسطينيين بالمقابل على الزناد وهم مستعدون لمواجهة كل الاحتمالات. أما الشعب اليمني الحامل هم إخوته الفلسطينيين وقضيتهم، فقد أمهل عبر قائده السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي العدو الصهيوني وسيده الأمريكي 4 أيام لرفع الحصار عن غزة والسماح بإدخال المساعدات، وإلا عودت القوات اليمنية فرض الحصار البحري على الاحتلال. وفيما لوح اليمنيون بإعادة تفعيل الإسناد، يواصل الصهاينة التهديدات ضد غزة للضغط على حركة حماس من أجل دفعها للقبول بشروط الاحتلال حول مفاوضات وقف إطلاق النار، في حين حذرت أوساط العدو من أن العودة إلى الحرب لن تجبر حماس على التراجع وستعرض الأسرى في القطاع للخطر. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
تشتد حملة التهديدات الصهيونية ضد قطاع غزة في ظل تعثر المفاوضات حول الانتقال للمرحلة الثانية لوقف إطلاق النار بعد خرق حكومة نتنياهو الفاضح لالتزاماتها والدعم الكبير الذي تحظى به من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أوساط العدو طرحت تساؤلات كثيرة حول مدى جدية هذه التهديدات، وهل ستكون كفيلة لدفع حماس لإبداء المرونة، وهل يمكن العودة لحرب تحقق نتائج مختلفة لا سيما مع بقاء عشرات الأسرى الصهاينة في قطاع غزة؟
نحن نتحدث مجددا عن العودة مرة أخرى بشكل عنيف للقتال في قطاع غزة في ظل الضوء الأخضر من ترامب لإسرائيل مع 1800 جرافة جديدة وألاف القنابل الثقيلة التي أرسلها الأمريكيون، لكن ليس هناك إجابة حول اليوم التالي في غزة، والمختطفون سيكونون بخطر في حال دخل الجيش الإسرائيلي إلى القطاع.
دائما أقول أن الأولوية هي لاستعادة المختطفين، لكن إن انفجرت المفاوضات خلال أيام أو أسبوع أو أسبوعين فإننا سنرى اللجوء إلى استخدام عنيف جدا للنار من الجو والبر، وسنرى مجددا تجنيد الاحتياط للمرة الرابعة أو الخامسة بعد أن خدموا 500 يوم في الاحتياط. وهناك أمر مقلق، وهو من سيمتثل من جنود الاحتياط الذي خدم بعضهم قرابة 300 يوم، وما هي نسبة امتثالهم، وهل الجميع سيستجيب لاستدعاء الاحتياط؟
هذه التهديدات تتزامن مع الخضة التي أحدثتها إقالة رئيس الأركان الصهيوني أيال زمير للمتحدث باسم الجيش دانيال هاجاري، والذي اعتبرته الكثير من الأوساط الصهيونية جزءا من التصفيات السياسية التي يديرها نتنياهو ضد الجيش.
لا يمكن فصل إقالة المتحدث باسم الجيش عن سيطرة الماكينة الإعلامية السامة على الحملة ضد المتحدث، ولا يمكن فصل ذلك عما قاله مستشار نتنياهو قبل أسابيع أن دانيال هاجاري لن يبقى في الجيش، وقد وضع هذا الهدف لرئيس الأركان إيال زمير حتى قبل دخوله إلى مهامه، وهذا يطرح الأسئلة حول إلى أي طرف ينتمي رئيس الأركان.
لا توجد ثقة في إسرائيل بأحد ممن قادوا الحرب، لأنه وقعت الكثير من الأخطاء، ومن الصعب جدا الاستمرار بالثقة بأشخاص كانوا مسؤولين عما حصل في 7 أكتوبر، وقد كان لي كامل الثقة بالدولة والجيش في إسرائيل. أما الآن بالنسبة لي فأن كل شخص كان على صلة بال7 أكتوبر يجب أن يستقيل.
تصفية الحسابات الداخلية تتواصل ضد قادة الأجهزة من قبل نتنياهو، حيث اتسعت الحملة على رئيس الشباك رونين بار بهدف دفعه للاستقالة وتمكين نتنياهو من الإمساك بمفاصل مختلف الأجهزة والمؤسسات الصهيونية.
شكرا للزميل علي بردة. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي. دكتور حسن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
السلام عليكم ولكم كل التحايا ولكل المستمعين.
حياكم الله دكتور. الحصار يتواصل على غزة من جانب الاحتلال بموازاة تهديدات يطلقها ترامب، تارة تتناول تهجير السكان وأخرى المقاومة بالتحديد. بين حصار الاحتلال والتهويل الأمريكي، ماذا في واقع القطاع؟ وهل هناك تناغم بين واشنطن وتل أبيب بشأن أوضاع القطاع؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك ولا ينكر أحد أن هناك تناغم، لا بل أكثر من تناغم. هناك خطة مدروسة ما بين الكيان الصهيوني والعدو الأمريكي، يعني لا يستطيع أي أحد أن يقول بأن هناك خلاف أو حتى هناك اختلاف في وجهات النظر على الإطلاق، هذا غير موجود بالمطلق. أما ما قد أشيع سابقا بأن هناك تواصل من الإدارة الأمريكية مع حركة حماس وهذا ما أغاض الإسرائيليين، هذه كلها تناغم. هذا هو التناغم وهذا هو لعب الأدوار. يعني الولايات المتحدة الأمريكية عندما تريد أن تتواصل مع أي طرف خارجي لا سيما من أعدائها، هي لن تكون بمنأى عن العدو الصهيوني لا سيما في هذه المنطقة. يعني من وضع أولويات العدو الصهيوني بالنسبة للإدارة الأمريكية لا يمكن أن يتجاوزها بحوار مع حركة حماس أو مع غير حركة حماس، وأيضا بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية. يعني ما قيل بأن ترامب سيحاول أو يحاول إرسال رسالة إلى القادة الإيرانيين أعلن عنها بصراحة سماحة السيد القائد بأنها مرفوضة بالمطلق. كل هذا مرفوض بالنسبة لترامب لأنه لا يقيم وزنا لكل الآخرين. بالنسبة لقطاع غزة، اليوم 6 أو 7 هناك حصار مطلق، لذلك أعلن السيد عبد الملك الحوثي بأن هناك مهلة 4 أيام فقط لإعادة فتح المعابر لسيما الغذائية منها. يعني نحن نعود أدراجنا إلى بدايات الحرب، إلى الحصار الإسرائيلي. الحصار الإسرائيلي هو استمرار للحرب ولكن بالآلة الإنسانية. يعني يقتل الإنسان، يقتل الأطفال، يقتل النساء، الآن ليس بالآلة العسكرية. هذا ما يوفر عليه يعني المزيد من القتل الصهاينة والمزيد من استنزاف القدرات الصهيونية والمزيد من التعنت الشعب الصهيوني في الداخل الفلسطيني المحتل. لذلك هو يعتمد هذا الأسلوب ليوفر على نفسه الكثير من العناء والكثير من الخسائر. يعني غزة اليوم محاصرة، الشعب يجوع، كل ما تم الاتفاق عليه لم يطبقه العدو الصهيوني باستثناء مسألة إطلاق بعض الرهائن الفلسطينيين والمختطفين الفلسطينيين مقابل الأسرى الصهاينة.
نعم طيب يعني في الوقت الذي يتواصل فيه الحصار وتعلو فيه نبرة التهديد الأمريكية، هناك مفاوضات يجريها الوسطاء، حديث عن مفاوضات بين حماس والجانب الأمريكي، ما أبعاد دخول الأمريكي في المفاوضات مع حماس مباشرة في الوقت الذي يتوعد فيه ترامب الحركة وكذلك يتوعد الفلسطيني بالتهجير؟ كيف تنظرون إلى ذلك، خاصة أن الأمر يبدو أنه تم يعني بدون حتى علم الجانب الإسرائيلي؟
لنكن واضحين، يعني مسألة المفاوضات الأمريكية هذه قاعدة أساسية في كل المفاوضات، سواء مع حركة حماس أو مع كل الآخرين حتى مع روسيا. الأمريكي يفاوض من أجل مصلحته الخاصة.
نعم.
لا يقدم تنازلات، لا يقدم، لا يعطي أحد أي حق، أو حتى إذا ما كان هناك في مسألة ما هناك يشعر هذا الأمريكي بأنه قد أعطى أكثر مما يجب ينقص بالاتفاق. هذه قاعدة أساسية لدى كل الإدارة الأمريكية على اختلاف توجهاتها وعلى اختلاف الشخصيات التي تحكم البيت الأبيض، هذا بالمطلق. ثانيا، عندما يتقدم ترامب في مفاوضات مع حركة حماس، هل يستبعد العدو الإسرائيلي فعلا؟ هل تكون هذه المفاوضات هي لصالح حماس أو لصالح حتى الإدارة الأمريكية؟ يعني هاتين المصلحتين ينظر إليهما العدو الأمريكي بشكل جدي بغض النظر عن الإسرائيلي على الإطلاق. يعني نحن نسمع كل القادة الصهاينة، كل القادة الإسرائيليين حتى القادة الأمريكيين هم الذين يتبنون المصلحة الصهيونية العليا في المنطقة. لذلك قد يأخذ ترامب بهذا المجال ليقال في الوسط الإعلامي، ليقال في الوسط الأمريكي، في كل الأوساط الأخرى هناك تباين، هناك دخول أمريكي على خط الوساطة من أجل الاتفاق، من أجل تنفيذ أطلاق الأسرى الأمريكيين وما إلى هنالك، على نفس القاعدة التي يعمل عليها في أوكرانيا.
نعم.
يعني هو عندما دخل أوكرانيا بداية الإدارة الأمريكية هي التي شنت الحرب على روسيا، هي التي دعمت، هي التي مولت. الآن جاء ترامب ليوقف هذه الحرب بناء لمصلحته الخاصة.
نعم.
وليس حبا بالشعب الأوكراني. يعني اليوم هو يدمر الشعب الأوكراني، قس ذلك على مسألة المفاوضات مع حماس. مع حماس أنا متأكد بأنه لن يعطي حماس أي مسألة تطالب بها، يمكن أن يغض الطرف في بعض النقاط، وهذلك بالطبع سيقوم بالتوافق مع الإسرائيلي. علنا هم يقولون بأنهم ليسوا مع الإسرائيلي أو أن الإسرائيلي لا علم له بها، ولكن في المضمون وفي الخفايا الإسرائيلي موجود بشياطينه الأمريكان في هذه المفاوضات. يعني ليس داعي أن يكون نتنياهو بشكل مباشر موجود في المفاوضات، لأن من هو أعلم من نتنياهو ومن هو يدير نتنياهو هو الذي يفقد أو هو الذي يعرض بعض النقاط على حركة المقاومة الإسلامية حماس.
طيب يعني من غزة إلى جنوب لبنان، الملاحظ أن العدو يعني صعد بالأيام الأخيرة من اعتداءاته على جنوب لبنان، ويبدو أن الموقف الرسمي ما زال يراوح مكانه الدبلوماسية واللجنة الخماسية. ما الذي يهدف إليه الاحتلال من وراء هذا التصعيد في جنوب لبنان؟
أولا، العدو الإسرائيلي يعمل وفق نظرته لمصلحته الأمنية هو، ولا يقيم وزنا لكل الأركان الدولية، لكل المعايير الدولية، لكل القوانين، لكل المواثيق، لا يقيم لها وزنا على الإطلاق. هذا أولا. ثانيا، هذا القصد هو اعتداء، هو محاولة يعني شن هجوم جوي بما يسمونه، يعني مش احتلال وليس اجتياح، ولكن يعني أقل من اجتياح بقليل. يعني في يوم واحد أو في عدة ساعات أكثر من 26 غارة هي الأعنف منذ لحظة إطلاق النار. هذا طبيعة العدو الإسرائيلي. نحن لا نتفاجأ بأنه ينقص الاتفاق أو أنه يراور أو أنه يخرق كل المواثيق الدولية، بل نحن نقول أن هذا سيكون له رد طبيعي ولكن ستكون الأيام القادمة لهم بهذه التطورات يعني. ثانيا بالنسبة للموقف الرسمي اللبناني، إذا ما جاء أي أحد الآن إلى لبنان ليجري استفتاء لدراسة لاستطلاع رأي، لسيما الجنوبيين والبقاعيين يعني المناطق التي تستهدف بالغارات، أنا أؤكد لك بأن هناك نسبة تزيد على 90% من هذا الشعب الصامد في الجنوب والبقاع، هم ينظرون إلى هذه السلطة بأنها سلطة عنيلة.
نعم.
هذه ليست سلطة دولة سيادة.
نعم.
هذه السلطة تريد أن تمرر القوانين الأمريكية وليس القوانين الدولية.
نعم.
القوانين الإسرائيلية وليست الاتفاقات الدولية، هي التي تعطي الذرائع لهذا العدو الصهيوني في الوقت الذي يجب عليها، عندما تقول بأنها هي المخولة الوحيدة بالدفاع عن لبنان.
نعم.
وبأنها المخولة الوحيدة بالإمساك بقرار الحرب أو السلم. نحن نقول لها أين أنت من هذه القرارات، هذه كلها قرارات جوفاء. يعني حتى اليوم نحن نسمع فقط بالتعابير الإنشائية، يعني حتى في بعض الأوقات أنا أعتقد بأنه يوبخ هؤلاء الموظفون الكبار، يعني مش الصغار، يعني الرؤساء الموظفون لدى السفارات الذين يتولون الرئاسات.
نعم.
في لبنان يوبخون من السفارة إذا ما أطلقوا تصريحا، حتى بالتصريح أنا أعتقد أن توبخهم السفيرة في لبنان. لذلك هم لا يجرؤون يعني. على مدى كل هذه الخروقات.
نعم.
ما يزيد على 2000 خرق حتى اليوم لم نجد موقفا جديا. لم نجد.
طيب ما التوقعات إذن؟
نعم.
دكتور حسن، ما التوقعات إذن حيال ردود الفعل على التصعيد في جنوب لبنان؟ التصريحات على صعيد مسؤولي المقاومة تحصر الأمر بيد الدولة في الوقت الحالي، ولكنها تحذر من عواقب الاستمرار. ما التوقعات؟
شوف، بالنسبة للمقاومة في لبنان، عندما تحصر هذا الموضوع بيد الدولة لكي لا يقال بأن المقاومة خرقت. يعني على مدار 5 أشهر تقريبا، إذا ما يعني 4 أشهر تقريبا، المقاومة لم تخرج. المقاومة اليوم هي في حالة إعادة البناء. المقاومة اليوم هي تعمل بشكل جدي على لملمة الوضع الاجتماعي للناس. لذلك وهي في الوقت نفسه لم تترك النظر أو لم تترك الإعداد لما يعده العدو الصهيوني على الإطلاق. ولكن نحن اليوم في هذه المرحلة، عندما تقوم الدولة قيامتها وتقول يعني كيف ما بتلاقي مسؤولية في الدولة اللبنانية يريدون إمساك زمام المبادرة.
نعم.
يقول لهم حزب الله تفضلوا أنتم، يعني نحن ندينهم بألسنتهم، هم يقولون ذلك، نحن نقول لهم تفضلوا، هذا الجنوب أمامكم وهذا العدو الذي يستبيح السيادة وليس فقط أرض الجنوب. يعني عندما صعدت حلقت الطائرات الحربية يوم التشييع مرة فوق قصر بعبدة ومرة فوق القصر الحكومي.
نعم.
أين هي هذه السيادة؟ هذه السيادة العرجاء هي ليست سيادة، هي فقط من أجل تنفيذ الأوامر الأمريكية نتيجة توظيف هذين الشخصين في مراكز الرئاسة. المقاومة هي تستعد، هي تعد، هي لن تسقط. وبطبيعة الحال ليس فقط المقاومة. نحن اليوم عندما نتحدث
عن المقاومة دكتور حسن،
الفكرة لا نحصر هذا الرد بتنظيم حزب الله المقاومة الإسلامية، لا، بل أصبح كل الشعب الجنوبي يعني عندما تحشر أي إنسان تراه سيندفع بقوة أكثر.
نعم.
عندما يحشر الشعب الجنوبي وتنتهك أرضه وسيادته سيدافع هذا الشعب ولو باليد الأعلى ولو يد بالسكين كما كنا سابقا، ونحن اليوم نملك السلاح بطبيعة الحال. هذا الشعب لن يترك أرضه، لن يترك العدو يستبيح سماءه، ولكن لكل لحظة مشاعرها، لكل لحظة قراراتها، سيأتي اليوم وستأتي اللحظة التي نرى فيها الشعب الجنوبي والمقاومة حزب الله يردان على العدو الصهيوني، لأن نحن معتقدون ومتيقنون بأن هذه الدولة ليست الدولة التي ستدافع عن الجنوب.
أحسنتم، شكرا جزيلا لك دكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي.
لكم كل الشكر،
حياكم الله. طابت أوقاتكم بكل خير. شكرا للدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي ضيفنا من بيروت على مشاركته القيمة في لقائنا هذا فلسطين اليوم تحت عنوان العد العكسي تهدئة أم تصعيد، وحديثه في لقائنا هذا عن وجهة الأحداث بغزة إنهاء حرب أم تصعيد، وأيضا ما في جعبة المقاومة معادلتها لمواجهة الحصار والعد العكسي لإعادة تفعيل محاور الإسناد. تواصل قوات الاحتلال الصهيوني إغلاق معابر غزة ما ينعكس سلبا على الحياة في غزة، خاصة مع تزامن الإغلاق مع شهر رمضان المبارك. إلى الزميل سعيد بوريني والتقرير التالي.
أسبوع على قرار جيش الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معابر غزة في وجه المساعدات الإنسانية والبضائع، إغلاق ينعكس سلبا على مختلف نواحي الحياة بالقطاع.
المواطنون الآن أصبحوا يعانوا من قلة بعض المواد الأساسية لا سيما الطعام والشراب، إضافة إلى ذلك أصبح هناك خطر يتهدد البنية التحتية والخدمات الأساسية للمواطنين.
ومع منع إدخال الوقود تنتشر أكوام من القمامة في شوارع القطاع لعدم وجود سيارات لنقلها، ولمنع الاحتلال الوصول إلى المكبات الرئيسة قرب الحدود الشرقية.
وإغلاق المعبر سيؤثر بشكل كبير رفع اللي هو النفايات الصلبة اللي موجودة، واليوم يعني تنذر بكارثة تواجدها، ويجب أن يتم فتح مكب صوفة من قبل الاحتلال الإسرائيلي لرفع النفايات القريبة من السكان.
لأن أخطر ما يواجه السكان هو نقص المياه لتعطل نقلها بسبب القرار الإسرائيلي، ما يتطلب فتح المعابر على وجه السرعة.
لذلك احنا نطالب بفتح هذه المعابر لإدخال جميع المساعدات ايا كانت للمساعدة في حياة كريمة لهذا الإنسان على هذه الأرض. الأمم المتحدة، المؤسسات الدولية، جميع أحرار العالم أن يقفوا لفتح هذه المعابر لدخول المساعدات، ونطالب أهلنا وأخواننا في مصر بفتح المعبر لدخول المساعدات.
ويترافق إغلاق المعابر مع تهديدات إسرائيلية متصاعدة ضد سكان القطاع الذين بات شبح الحرب ماثلا أمامهم من جديد.
وفي ردود الفعل على إغلاق الاحتلال معابر القطاع، أكد قائد حركة أنصار الله في اليمن السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي إعطاء مهلة للكيان 4 أيام لفتح معابر القطاع، ملوحا بإعادة الممرات المائية واستهداف السفن العابرة للكيان. ومن غزة إلى الضفة الغربية، 85,000 يؤدون صلاة التراويح في المسجد الأقصى المبارك رغم الإجراءات المشددة التي تفرضها قوات الاحتلال على الوصول إليه، وذلك بموازاة مواصلة تصعيدها في مخيمات شمال الضفة والعديد من المناطق. ماجد مشلاوي والتقرير التالي.
إلى ما يشبه السجن الكبير يحول الاحتلال المسجد الأقصى المبارك ومعه المدينة المقدسة في شهر رمضان المبارك، وسط إصرار المقدسيين على أداء الصلوات لا سيما التراويح والفجر بداخله، مقابل صمت عالمي وعربي مريب لانتهاك الاحتلال مقدسات المسلمين.
كل العام الثاني على التوالي يمنع أبناء الضفة من الوصول إلى الأقصى، وأيضا يعرقل الحافلات الآتية من الداخل إلى المسجد الأقصى، ويعرقل أبناء المدينة، ويحرر مخالفات للمتسيكلات والمطارات وأيضا للسيارات حتى لا يصل المقدسين المسجد الأقصى. الهدف هو خنق الوجود الفلسطيني في الأقصى، تغيير الستاتيكا والواقع، وإرضاء اليمين المتطرف من خلال قمع المقدسين في المسجد الأقصى المبارك. ولكن هذا لن يمر لأن أبناء المدينة متمسكين بوجودهم في المسجد الأقصى.
المخططات الصهيونية حيال المسجد الأقصى المبارك لا تنفصل عن مخططاته إزاء تدمير مخيمات شمال الضفة وجعلها غير قابلة للسكن، على مواصفة وكالة تشغيل اللاجئين الأونروا حال مخيمات جنين وتلكرم ونور شمس. وهذا مشهد من شارع الشهداء في تلكرم يبين حجم الدمار الهائل في البنية التحتية والمباني الذي خلفه العدو على مدى أكثر من 40 يوما من عدوانه المتواصل على المخيم الذي حوله إلى ثقنة عسكرية كحال جنين ونور شمس. كل ذلك وسط إصرار قوات الاحتلال على منع الأهالي من العودة إلى منازلهم وإطلاق النار عليهم ومطاردتهم واحتجاز عدد منهم وإجبارهم على مغادرة المخيم، كما يعمل جنود الاحتلال في مخيم ذو الكرم على نصب كاميرات مراقبة فوق أسطح المنازل داخل المخيم. بالموازاة تواصل قوات الاحتلال تصعيدها إزاء مختلف مناطق الضفة المحتلة، وقد اقتحمت البيري وبلدة بيتا جنوبي نابلس، وكذلك بلدة بيت أمر شمالي الخليل، وبلدة دير دابون شرقي رام الله، وبلدة الرام شمال القدس المحتلة.
إلى جنوب لبنان الذي يشهد جنوبه خروقات من جانب الاحتلال وسط تنديد من الجانب الرسمي ودعوة للجنة الخماسية لمتابعة الخروقات دون أن تحرك ساكنا، دون أن تحرك الأخيرة ساكنا. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة فاطمة شاهين.
لا يبدو أن أحدا من المعنيين في الداخل والخارج. هزته غارات العدو الصهيوني على أكثر من منطقة في الجنوب وارتقاء شهداء، كما دخول مستوطنين صهاينة إلى موقع العباد الحدودي. بات خرق العدو لاتفاق وقف إطلاق النار أمرا اعتياديا من دون رد فعل على قدره.
الإسرائيلي كرس أمر واقع أن حرية الحركة لديه هي يعني بيده، لا شيء يردعه. هذه اللجنة التي وضعت لمراقبة وقف إطلاق النار أنا أراها لا تقوم بدورها، بل هي مساندة للإسرائيلي في قرارات كثيرة. انظر إلى مثلا الأسلحة التي تجمع من قبل الجيش اللبناني، مطلوب منه تلفها وليس أن توضع في مخازن الجيش اللبناني لتكون بتصرف الجيش اللبناني. هذا يدل أن لا نية أصلا لتسليح الجيش اللبناني بأسلحة تستطيع أن تكون رادعة لإسرائيل. فإذا الأمر الواقع يتحمل مسؤوليته المجتمع الدولي، وخاصة الدولتين الرعايتين لهذا الاتفاق وهي أمريكا وفرنسا. نرى هاتين الدولتين متماهية جدا لدى متآمرة على لبنان ومتماهية مع إسرائيل بكل طلباتها.
يقول لبنان الرسمي أنه يقوم بجهد دبلوماسي لوقف الخروق الصهيونية ودفعه العدو للانسحاب من حيث احتل في الجنوب. يقول الواقع الجهد لا يزال كلاما غير مسموع، فعلى الأرض لا نتائج.
وفي ظل هذا العجز الحاصل من قبل المجتمع الدولي والسلطة السياسية في لبنان بردع إسرائيل عن القيام بهذه العربدة، أصبح هناك أحقية ومشروعية لهذه المقاومة وصوابية في خيارها أن لا شيء يردع إسرائيل سوى المقاومة
وحدها. المقاومة إذن تردع العدو، يشهد التاريخ. لكن الباب لا يزال مفتوحا للدبلوماسية المجربة سابقا لتجرب مجددا إلى حين.
في لبنان أيضا يتواصل تشييع الشهداء على طريق القدس مع عودة الأهالي إلى القرى والبلدات التي انسحب منها العدو. الزميل طلال حمادة والتقرير التالي.
لمن قدم من العطاء أجمل رفعت التحية وعلى النداء، بأن قسما سنصون الدماء ونتابع الطريق على موعد جديد مع أعراس الشهادة. كانت منطقة جبل عامل الثانية في بلدة أرنون شيع حزب الله وجمهور المقاومة الشهيدين السعيدين محمد عفيف علي ومصطفى محمد خروبي مراسم تكريمية. قسم وعهد بالمضي على نهج المقاومة، فصلاة انطلق بعدها الموكب ليجوب شوارع أرنون على وقع الهتافات الحسينية المقاومة، وعند جبانة البلدة وري الشهيدان في الثرى إلى جانب من سبقهما في رحلة الجهاد والشهادة. وفي بلدة حاروف نثر الورد وعلت الزغاريد في استقبال الشهيد المجاهد محمد عبد الكريم عطوي أحد أبطال مواجهات كفركلة. وبعد المراسم التكريمية وأداء القسم بالمضي على نهج الشهداء، أما الشيخ محمد أيوب الصلاة على الجثمان الطاهر الذي حمل على أكف رفاق الدرب وجاب شوارع البلدة مظللا برايات المقاومة وصولا إلى جبانة البلدة، حيث وري الشهيد في الثرى إلى جانب من سبقه من المؤمنين والشهداء.
وفي كيان الاحتلال، تحقيق للقناة 11 العبرية ينقل شهادة ضابط صهيوني حول ضراوة المواجهة مع مجاهدي حزب الله في كميني بلدة عيترون جنوب لبنان. التفاصيل مع الزميل غسان عبد الله.
تركت المعارك القاسية التي خاضها الجنود الصهاينة مع المقاومين في لبنان ندوبا عميقة في نفوس الجنود والقادة الصهاينة الميدانيين. الإعلام الصهيوني عرض تقريرا عن المعركة القاسية التي خاضها جنود الاحتلال في قرية عيترون الجنوبية مع مجموعة من المقاومين في أحد المنازل في 26 من أكتوبر الماضي، وأدت إلى مقتل 5 من الجنود وإصابة عدد آخر بجروح في اشتباك عنيف كان وجها لوجه مع مقاومي حزب الله، وكان فيه الكثير من الرعب بحسب ما روى أحد الضباط المصابين في المعركة. أنا لا أزال حيا خلافا لرفاقي، لكن الحدث يعيش معي طوال الوقت. كنا نرتعد من الخوف عند الدخول إلى لبنان، فأنت ذاهب إلى الموت. عندما دخل الرفاق إلى أحد المباني لاحظوا أمرا عند الباب، كان هناك صواريخ مضادة للدروع وألغام وعتاد عسكري ثقيل، فأجروا اتصالا فوريا لتقييم الوضع، وبعد ثوان من وصول القوة فتحت عليهم نار الجحيم من داخل المبنى. وأنا أتذكر أنه كان لدي كاميرا على الخوذة، قمت بتشغيلها وبدأنا خوض المعركة. أحد الجنود كان عند الباب يحاول الدخول إلى المبنى، لكنه لم يخطو سوى خطوة أو خطوتين وقد تلقى رشقة نارية فسقط أرضا. ووصل جندي آخر إلى الباب فألقيت نحوه قنبلة ما أدى إلى إصابته. الضابط الصهيوني المصاب في عيترون واصل الرواية وكيف فقد أحد جنوده ولم يستطع سحب جثته. عندما وقفت في مدخل المبنى رأيت قنبلة يدوية سقطت بين قدمي، وخلال لحظة استدرت وما إن خطوت خطوتين حتى انفجرت وسقطت جريحا. هناك جنديان كنت قائدهما سقطا في هذه المعركة، إضافة إلى 3 جنود من قوة أصيبوا، وأنا قلت لكل واحد منهم أين يذهب، وبعضهم قتل بسبب القرارات التي اتخذتها. الضابط الصهيوني الشاهد على معركة الجحيم عيترون تحدث عما تركه الاشتباك من صدمة عليه وعلى جنوده الذين انضموا إلى لائحة الجنود الذين يعانون من صدمات نفسية نتيجة مشاركتهم في المعارك. أحيانا أبحث عن الضجيج لأن الهدوء يجعلك تفكر، هذا الأمر يجب تجاوزه، لكن ليس لديك القوة. منذ الإصابة لم أتمكن من النوم بشكل كاف، فإما أن يوقظك الألم وعندها تقضي الأفكار على نومك، أو أن الأفكار توقظك وعندها يقضي الألم عليك، وأنا طوال الوقت بين هذين الأمرين. هناك الكثير من الجنود الذين أصيبوا معنا وتعرضوا لأزمات نفسية. الضابط الصهيوني ختم المشهد بالقول إن على المجتمع الإسرائيلي أن يعلم أن الجنود المصابين الذين يبدون أنهم طبيعيين ولا يجلسون على مقاعد متحركة تكون حالتهم النفسية محطمة بالكامل.
بعد مرور أكثر من 3 أشهر على إعلان وقف إطلاق النار مع لبنان وأسبوع على الموعد الذي حددته حكومة الاحتلال لعودة مستوطني الشمال إلى مستوطناتهم ومنحهم تحفيزات مالية سخية مشروطة بالعودة السريعة، لا تزال هذه العودة تحصل ببطء شديد نتيجة المخاوف الكبيرة التي يعيشها المستوطنون مع إمكانية تدهور الأمور مجددا، بالإضافة إلى حجم الدمار في هذه المستوطنات. العدو الصهيوني يتوسع في غزة ولبنان وسوريا ويعاني داخليا ولم يتعلم من دروس التاريخ، وفقا لصحيفة هآرتس العبرية. هدى مكي والتقرير التالي.
العدو الصهيوني يتوسع في غزة ولبنان وسوريا ويتعفن داخليا. ففي مقال لاذع نشرته هآرتس الصهيونية شبه الكاتب تسيفي بارئيل إسرائيل بسلسلة متاجر تتهاوى بسبب الفساد الداخلي، في حين تواصل التوسع وفتح المزيد من الفروع. ووفقا لبرئيل يعكس التشبيه المعضلة التي تعيشها إسرائيل في ظل أزمة داخلية متفاقمة في وقت تواصل الحكومة سياساتها التوسعية في الضفة الغربية وتكثيف عملياتها العسكرية في غزة ولبنان وسوريا، كما لو أن الأوضاع مستقرة ولا تواجه الدولة تحديا وجوديا من الداخل. محلل الشؤون العربية والشرق أوسطية في هآرتس قال إن الحكومة الإسرائيلية تبني سياسات تصعيدية وتوسع من عملياتها العسكرية العسكرية في غزة ولبنان وسوريا دون تقديم رؤية استراتيجية واضحة لإنهاء الحرب وسط حال من الإنكار السياسي والإداري، حيث يركز نتنياهو على تصدير الأزمات بدل معالجتها. ويختتم بارئيل مقاله بالتأكيد أن الإمبراطوريات الأكبر والأكثر قوة من كيانه قد تعلمت الدرس التاريخي المرير، وهو أن الوجود العسكري في المناطق المحتلة لا يشكل ضمانة للأمن، بل إن الحفاظ على الدولة الأم وقوتها واستقرارها هو الشرط الضروري لاستمرار وجودها وفق تعبيره. ومع ذلك يؤكد بارئيل أن الحكومة الإسرائيلية مصممة على إثبات خطأ هذا المنطق، في حين يدفع المستوطنون التكلفة الهائلة لهذه التجربة.
عودة إلى غزة، فمنذ بداية شهر رمضان المبارك لجأ أهالي غزة إلى إقامة مصليات بجوار عشرات المساجد المدمرة أو استصلاح أجزاء منها ليتمكنوا من إقامة شعائرهم. الزميل رأفت سعيد والتقرير التالي.
المشهد هو صورة مصغرة عما حل بمساجد قطاع غزة بعد حرب دينية شعواء، ومع دخول شهر الطاعة والعبادة لجأ الناس هنا إلى إقامة المصليات أو إعادة إعمار بعض المساجد.
أشهد أن لا إله إلا الله.
هم دمروا، مش بس دمروا الحجر ودمروا الشجر ودمروا الإنسان، كله دمروا، ما ضلش حاجة. إحنا متعلقين لحتى الآن رغم هذه الأماكن المساجد إلا إنه إحنا بنيجي بنصلي فيها. احنا نحمد الله انه ربنا اكرمنا انه في اماكن برضو كمان بنصلي فيها جماعة مهما كانت الظروف. احنا كانت في القصر واحنا نكون موجودين نصلي صلاة جماعة بالقصر علينا واحنا خايفين على حالنا بالموت، لكن كنا نصلي جماعة ونكسب صلاة الجماعة، واحنا الحمد لله رب العالمين. انا ملاحظ انه في صار اكثر من مصلى في اكثر من مكان في يعني هذه خطوة طبعا جيدة جدا، لأنه ما فيش مساجد.
عدد المساجد التي تم تدميرها في قطاع غزة 1109 مسجد من مقدار المساجد الكلية 1144 مسجدا تدميرا كليا. الآن هناك جهود كبيرة من المؤسسات والمبادرين في إنشاء بعض المصليات بجانب المساجد التي دمرت، وهنا نحن في مسجد الشهداء بجانب مسجد السوسي مصلى من هذه المصليات، ولكن هناك جهود كبيرة تبذل لإقامة هذه المصليات لعدم توفر مواد البناء ولعدم السماح من الاحتلال الصهيوني بدخول مواد البناء لبناء وإعادة بناء المساجد.
وهناك تدمير كلي لكثير جدا من المساجد، هم لا يريدون لكلمة الحق أن ترتفع ولا لصوت الأذان أن يعلو، لكننا بإذن الله عز وجل سنبقى صامدون على هذه الأرض وسنعمر ما هدمه الاحتلال وسنبني ما دمره الاحتلال وسنبقى بإذن الله عز وجل صامدين.
استطاع الاحتلال الإسرائيلي تدمير مئات المساجد في غزة، لكنه لم يستطع تدمير العقيدة في نفوس أهلها، فأصروا على تأدية شعائرهم الدينية في رمضان رغم دمار الاحتلال.
بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونقدم لحضراتكم المحاضرة الإسلامية لهذا اليوم بإلقاء فضيلة الشيخ فوزي السيف. موضوع المحاضرة: في ذكرى أبي طالب وخديجة عليهما السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله العظيم في كتابه الكريم: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. آمنا بالله.